سيداتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. الرئيس الأمريكي يجتمع اليوم في واشنطن مع نظيره النيجيري. الولايات المتحدة تستعمل قاذفات B-52 الثقيلة في حملتها ضد حركة طالبان. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا في فيينا لدراسة التهديدات الإرهابية باستعمال السلاح النووي. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. أفادت وكالات الأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيجتمع اليوم في واشنطن مع الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو. اللقاء سيكون الأول من نوعه مع رئيس أفريقي منذ هجمات 11 من أيلول. وقد وجه الرئيس بوش دعوات إلى زعماء أفارقة آخرين، من بينهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي سيلتقي بوش الأسبوع المقبل. في السياق ذاته، أفادت وكالات الأنباء أن عددا من الدول الأفريقية أبدت مساندتها للحملة الأمريكية ضد الإرهاب، وفتحت مجالها الجوي وقواعدها العسكرية أمام الجيش الأمريكي. إلى ذلك، اعتقلت الشرطة المالية 17 باكستانيا بتهمة ارتباطهم بشبكة تنظيم القاعدة الذي يقوده أسامة بن لادن. في إطار الحملة العسكرية ضد أفغانستان، استعملت الولايات المتحدة اليوم قاذفات أمريكية ثقيلة من نوع B-52 لقصف المواقع الأمامية التابعة لحركة طالبان شمال العاصمة الأفغانية كابول. جاء ذلك استجابة لطلب من زعماء المعارضة الأفغانية بتجديد الضربات على خطوط المواجهة الأمامية في الوقت الذي تتهيأ فيه المعارضة لشن هجوم على العاصمة كابول. إلى ذلك، أشارت تقارير واردة من أفغانستان أن حركة طالبان اعتقلت 25 فردا من أنصار حميد كرزاي، وهو زعيم أحد القبائل الأفغانية، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الأفغانية التي سبقت حركة طالبان. في سياق ذاته، نقلت فرانس بريس الأنباء عن وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية أن بعضا من أنصار كرزاي سيعدمون شنقا في وقت لاحق من اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان أسرت وأعدمت الأسبوع الماضي القائد عبد الحق الذي عاد إلى أفغانستان في محاولة لتغيير ولاء زعماء الحرب البشتون لحركة طالبان، وهي ذات المحاولة التي أنيطت الآن بحميد كرزاي حسب ما أفادت به وكالات الأنباء. على صعيد آخر، يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأفغانستان الأخضر الإبراهيمي يواصل في إيران إجراء مشاورات بشأن احتمال تشكيل حكومة ما بعد طالبان. وقد زار الإبراهيمي يوم أمس باكستان ضمن جولة تشمل عددا من دول المنطقة. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. خصصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورة خبراء عقدتها اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا لدراسة التهديدات الإرهابية باستعمال السلاح النووي. المدير العام للوكالة محمد البرادعي وصف في افتتاح الدورة فرضية امتلاك إرهابيين قنبلة نووية بأنها ضعيفة الاحتمال، لكنه أكد على ضرورة عدم استبعاد أي أمر. البرادعي قال في كلمته أيضا بأن التهديد الأكثر واقعية هو أن يستعمل الإرهابيون متفجرات تقليدية مع مواد مشعة كتلك التي تستعمل في المستشفيات وفي الزراعة والصناعة. وتابع البرادعي قائلا: نحن لا نسعى إلى نشر الذعر، ولكن علينا أن نكون مستعدين لكل طارئ وأن نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة. أعلنت إحدى أكبر الصحف اليومية في باكستان أنها استلمت رسالة بريدية ملوثة ببكتيريا الجمرة الخبيثة. نقل ذلك اليوم وكالات الأنباء عن محمد شام المحرر في صحيفة ديلي جانك الناطقة بالأردو. شام أوضح بأن الصحيفة استلمت الرسالة الأسبوع الماضي، وقد أظهرت التحاليل بأن الرسالة التي سلمت باليد تحتوي على بويغات الجمرة الخبيثة. شام أضاف أيضا أن أعراض مرض الجمرة الخبيثة لم تظهر حتى الآن على أي من موظفي الصحيفة التي أغلق قسم التحرير فيها ونقل المحررون إلى مكاتب أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة جانك تدعم مواقف الرئيس الباكستاني برويز مشرف المساندة للحملة الدولية لمكافحة الإرهاب والحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد أفغانستان. وافقت لجنة نيابية أمريكية يوم أمس الخميس على إنشاء إذاعة أفغانستان الحرة التي ستبث برامجها إلى أفغانستان باللغات المحلية. وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت إلى أن المشروع ينص على تمويل الإذاعة بملايين الدولارات لتبث برامجها ضمن إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ. وقد صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يوم أمس على المشروع، ويفترض أن يصادق عليه مجلس الشيوخ ليوقع بعدها من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل أن يأخذ المشروع طريقه إلى التنفيذ. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
أعزائي المستمعين، تواصل صحف غربية اهتمامها بشؤون ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالشأن العراقي. هذا أولا أياد الجيلاني وهو يعرض لمقال في صحيفة تايمز اللندنية جاء تحت عنوان صدام هو الوكيل العام للإرهاب وقد آن الأوان لإطاحته.
نشرت اليوم صحيفة The Times البريطانية تعليقا بعنوان صدام يحتكر وكالة الإرهاب ولقد آن الأوان لإطاحته. تقول فيه إن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير حتى في حال تحقيقهما أهدافهما في أفغانستان لا بد لهما من إزالة صدام حسين من السلطة من أجل استعادة مصداقية الغرب في قدرته على ردع الإرهاب. وتؤكد الصحيفة أن إحياء هذا الردع الفعال هو النتيجة الوحيدة المقبولة للحرب ضد الإرهاب. وتتابع الصحيفة قائلة إن الاتحاد السوفيتي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى انهياره لم يتعرض إلى أي هجوم إرهابي. ثم يستدرك كاتب التعليق ديفيد هارت المستشار السابق لوزير الدفاع البريطاني بقوله إن حادثا إرهابيا بسيطا حين اختطف رجال حزب الله ضابطين صغيرين في الاستخبارات الروسية المعروفة بالKGB واقتادوهما إلى بيت آمن كرهائن. ويروي المعلق إنه لم تمضي سوى بضعة ساعات حتى وصل صبي يحمل علبة أحذية وفي داخلها أذنا أحد قادة حزب الله المحليين ورسالة قصيرة تستفسر إن كان حزب الله يرغب في تصعيد الموقف، فتم الإفراج عن ضابطي الKGB في غضون دقائق. ويضيف التعليق أن الذي يردع العدوان يتمثل في قدرة القوات المسلحة في بلد ما ووضوح استعداد القيادة السياسية في هذا البلد على استخدامها، غير أن أمريكا إبان عهد الرئيس السابق بيل كلينتون أظهرت تردد قيادتها السياسية وحتى قواتها المسلحة في الدخول في مواجهة عسكرية تنذر باحتمال سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. وتتابع الصحيفة قائلة إن العقد المنصرم شهد كلا من العراق وإيران وسوريا والسودان وليبيا واليمن تشجع وتدعم وترعى اعتداءات على مصالح أمريكية. أما نجاحنا في تحقيق أهدافنا في أفغانستان والقول لهارت فليس من المحتمل أن ينجح في ردعهم جميعا وخصوصا العراق. ويضيف المعلق إن الدلائل على تورط العراق في الإرهاب الدولي واضحة وعديدة بما فيها الروابط الاستخبارية بمنظمة القاعدة وبأسامة بن لادن شخصيا. صحيح تقول الصحيفة أن بن لادن هو أشهر اسم في مجال الإرهاب الإسلامي، ولكن صدام حسين يسيطر على الوكالة العامة لهذا الإرهاب. رغم ذلك ورغم تزايد قدرة العراق على شن هجمات بيولوجية وكيماوية في قلب الأراضي الأمريكية والبريطانية، تصر الحكومة البريطانية بتشجيع من وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أنها ليست راغبة في شن هجوم على العراق. وتتابع الصحيفة قائلة إن السبب يعود إلى خشية كل من بريطانيا والولايات المتحدة من انهيار التحالف الحالي في الشرق الأوسط ومن ردود الفعل في أوروبا. أما هذا التحالف بحسب التعليق فربما يمثل الآن جزءا من الحل للمشكلة القائمة، إلا أنه سرعان ما سيتحول إلى مشكلة بحد ذاته، فالعديد من الدول العربية بعيدة جدا عن مستوى الدعم المطلوب، من بينها السعودية والكويت وعمان، حيث يخشى قادة هذه الدول والقول للصحيفة كلا من الإرهابيين أنفسهم إضافة إلى شعوبهم. ويضيف هارت أن بن لادن يكره ويحتقر غالبية زعماء الشرق الأوسط ولن يمتنع عن التحرك ضدهم. ويرى المستشار البريطاني السابق أن إطاحة صدام حسين ستجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا، إذ لا تقتصر عدوانية الرئيس العراقي على أمريكا وبريطانيا، وسبق للرئيس العراقي وأن حارب إيران مدة 10 سنوات ثم قام بغزو الكويت. صحيح يقول المعلق أن القادة الغربيين لا يحبذون القيام بضربات عسكرية وقائية، ولكن فتح جبهة ثانية مع العراق تؤدي إلى إطاحة صدام حسين سرعان ما ستعيد للغرب فعاليته الرادعة. وإضافة إلى الاستقرار الذي ستحققه في الشرق الأوسط، فإنها قبل ذلك ستجعل الغرب بما فيه أوروبا في مأمن من الإرهابيين الإسلاميين بدرجة تفوق بكثير ما نحن فيه اليوم أو حتى مما سنكون فيه حين نحقق أهدافنا في أفغانستان، حسب تعبير مستشار وزير الدفاع البريطاني السابق ديفيد هارت في تعليقه الذي نشرته اليوم صحيفة The Times اللندنية.
أما أكرم أيوب فيعرض لمقال نشرته صحيفة The Washington Times، يلاحظ الكاتب فيه أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يقوم بتشكيل العالم من خلال تقديمه عروض تواجه بالرفض من قبل بعض الزعماء. ويعرض المقال للإشكالية التي تواجهها طالبان في رفضها العروض التي قدمها لها الرئيس الأمريكي، وترى أن الرئيس يتبع الشيء نفسه مع الرئيس العراقي.
نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية في عددها الصادر أمس مقالة بقلم جيد بابن نائب وزير الدفاع في حكومة الرئيس جورج بوش السابقة، أشار في بدايته إلى التغيير في نظرة وسائل الإعلام الأمريكية في الوقت الحاضر إلى معالجات الرئيس جورج دبليو بوش للمسائل السياسية المعقدة، وملاحظا أنه يقوم بتشكيل العالم من خلال تقديمه لعروض تواجه بالرفض من قبل بعض الناس. الكاتب تطرق إلى الاختلاف في الخطاب السياسي بين بوش وبين سلفه، مؤكدا على صدق مشاعر بوش في التعبير عن أحداث 11 أيلول أو في وضع يده حول أحد رجال الإطفاء الواقفين وسط أنقاض مركز التجارة العالمي في نيويورك. ومصداقية الرئيس هذه ارتبطت بذكاء سياسي من الطراز الأول، فهو يقوم بتقديم عروض يعرف أن الأشرار سيقومون برفضها، وعن طريق هذه العروض يضع أعداء الولايات المتحدة في موضع الخاسر ويحرك الدول التي تقف متفرجة عن مكانها المحايد. بابن قال إن الرئيس بوش يتعامل مع الصديق والعدو على حد سواء بطريقة ستؤدي إلى تقصير مدة الحرب ضد الإرهاب، فأولا وجه الرئيس إنذارا لطالبان بتسليم بن لادن وإغلاق معسكرات الإرهابيين والسماح للأمريكيين بالتحقق من ذلك، وقد رفض الطالبان هذا العرض، وقام الرئيس الأمريكي بتجديد عرضه وقابل الطالبان ذلك بالرفض. بعد هذا انهالت القنابل وصواريخ كروز على أهدافها في أفغانستان، واعترف بن لادن بضلوعه في تفجيرات 11 من أيلول، وتلا ذلك طلب الرئيس بوش من طالبان تسليم بن لادن وأتباعه وإبداء التعاون من أجل إيقاف القصف. ولا يوجد في جميع هذه العروض شيئا غير معقول حسب تعبير الكاتب. وبرفضها قام الطالبان بتجديد إظهار الرئيس بمظهر الرجل الطيب الذي وفر لها العديد من الفرص لتفادي التدمير، وأيضا وضع الطالبان نفسها ومن يقدمون لها المساعدة في وضع يتعذر الخروج منه. وقد اختار الطالبان القتال والفناء من أجل أحد أكبر الشرور على وجه الأرض، وعن طريق المعالجة المتكررة لهذه المسألة تمكن الرئيس من عزل طالبان عن أي مصدر علني للعون وأضعفهم إلى حد كبير، وهم يخوضون الآن حربا ستطيح بهم عن السلطة وتؤدي إلى مقتل الكثير منهم. ورأى بابن أن الرئيس الأمريكي يدرك ما يفعله وما يتمسك به بصورة حكيمة، ويقوم الآن بتطبيق الصيغة نفسها على صدام حسين باعتباره أكبر الأهداف التي تستدعي التطبيق، وهو الحاكم الذي استخدم الغاز السام ضد أفراد شعبه. صدام حسين، يقول الكاتب، يفعل تقريبا جميع ما يحلو له بسبب رفض حلفاء الولايات المتحدة وخاصة السعودية إدانة أفعاله ومعارضة اتخاذ إجراءات فعالة بحقه. والولايات المتحدة في حرب مع العراق منذ عام 91، وهناك اتفاقية لوقف إطلاق النار وضعت موضع التنفيذ، لكن السلام لم يتحقق، إذ تقوم الطائرات الأمريكية والبريطانية كل يوم بطلعات قتالية ضد المواقع العراقية من أجل فرض منطقتي الحظر الجوي. وأشار بابن إلى ما نشرته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية من أن صدام اتخذ خطوات جديدة لإخفاء العاملين والمعدات ذات العلاقة ببرامج تسليحه قبيل الهجمات الإرهابية في 11 من أيلول. الكاتب قال إن الرئيس بوش لم يقم حتى الآن بتقديم عرض لصدام، لكنه أشار إلى ما يمكن أن يحتويه مثل هذا العرض، فقد أكد أنه من مصلحة العراق السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إليه للتحقق من تدمير الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية. والرئيس بوش يعرف أن صدام حسين سوف لن يسمح بعودة المفتشين، أو إذا سمح بذلك فإنه سوف لن يسمح لهم بالاطلاع على برامجه. ففي العام 98 ترك فريق التفتيش العراق بعد رفض بغداد السماح له بالقيام بعمله. ونقل الكاتب عن ريتشارد باتلر الرئيس السابق لفريق التفتيش التابع للأمم المتحدة في كتابه الموسوم التهديد الأعظم إشارته إلى أن الأمم المتحدة فشلت لسببين: الأول لأن روسيا والصين نظرتا إلى العراق بوصفه عميلا تجاريا، وشاركتهما في ذلك فرنسا التي لها صفقات نفطية مع العراق، وقام الثلاثة بالتصويت ضد عمليات التفتيش. أما السبب الثاني فيتمثل في أن كوفي أنان كان أكثر اهتماما برفع العقوبات ضد العراق من اهتمامه بالحقائق فيما يخص أسلحة العراق. والحقائق عن تلك الأسلحة تبعث على الخوف حقا، يقول الكاتب، فمن الواضح أن العراقيين قاموا بتطوير سلاح الفي اكس الذي يعد أكثر الأسلحة الكيميائية المعروفة فتكا، وتكفي قطرة من هذه المادة للتسبب في الموت، وأن صاروخا عراقيا يحمل 150 غالونا من مادة في اكس يمكنه القضاء على 1,000,000 من البشر، كما أن العراق يمتلك أو أنه على وشك امتلاك السلاح النووي التكتيكي. والمعروف عن صدام على حد قول الكاتب قيامه باستخدام السلاح الذي يملكه حين يرى أن الوقت حان لذلك. وانتهى بابن إلى مطالبة الرئيس بوش بتقديم عروض لصدام يقوم الأخير برفضها، وحين ذاك يتوجب الإطاحة به وبنظامه وتخليص العالم منه بشكل نهائي حسب ما جاء في صحيفة واشنطن تايمز.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد: اجتماع بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وآخر تحركات الجيش العراقي في المنطقة.
عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ببلدة صلاح الدين شمال أربيل أمس اجتماعا تباحثا خلاله في الوضع العام في كردستان العراق وآخر المستجدات في المنطقة والعالم فمسار عملية السلام بينهما وتوحيد مواقفهما أزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. اجتماع الحزبين الكرديين الرئيسيين تكمن أهميته حسب أوساط سياسية كونه يعقد في ظل أوضاع داخلية وأقليمية ودولية غاية في الخطورة والحساسية جراء الحرب على الإرهاب في أفغانستان والحشود العسكرية العراقية على امتداد خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية وبين منطقتي الإدارتين الكرديتين ومواصلة منظمة جند الإسلام لتهديداتها. من بين الذين حضروا الاجتماع من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني جوهر نامق سالم سكرتير الديمقراطي الكردستاني والدكتور روجنولي الشاويز عضو مكتبه السياسي رئيس برلمان كردستان. ومن الذين حضروهم من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور كمال فؤاد وعمر سيد علي. وعلى الصعيد ذي الصلة بتوحيد مواقف الأطراف الكردستانية وتعزيز العلاقات بينها في ظل الأوضاع الراهنة جرى لقاء بين الشيخ أدهم البارزاني مرشد حزب الله الثوري الكردي وعمر بوتاني مسؤول مكتب العلاقات التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني وتركز اللقاء على تقوية الصلات بين الجانبين ومواجهة الإرهاب. وعلى ذكر الحشود العسكرية العراقية أفادنا قادمون من مختلف المناطق المتاخمة لخط التماس ذات أن الجيش العراقي يواصل تعزيزاته وبناء استحكاماته. وأضافوا أن الاعتداء على الكرد وتهديدهم غالبا ما يصاحب تلك الحشود. وبهذا الصدد أشاروا إلى قيام الجيش هذا بقصف أطراف بالقرى الكردية قرخ وطالبان وقلانيكايل في منطقتي زنقنة وجبالي بمحافظة كركوك. من جانبها علقت صحيفة هوال الليبرالية الكردية على حادث القصف هذا بأنه جاء بمثابة تحدي للولايات المتحدة التي حظرت العراق في وقت سابق من الشهر الماضي من مغبة قيامه بالاعتداء على الكرد. وفيما يخص التهديدات منظمة جند الإسلام وبحسب صحف كردستانية عدة أن العديد من المواطنين في منطقتي الإدارتين الكرديتين تلقوا رسائل تهديد منها أبرزها تلك التي تلقاها أحد وجوه الكاكائية في بلدة كلار والتي أي الرسالة وصفته بشيخ الزرادشتي الكافر وطالبته بإشعار إسلامه أو دفع الجزية وهددته بقطع رأسه إذا تعاون مع الإدارة الكردية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي رسالة السليمانية من سعد عبد القادر مبعدون من محافظة كركوك يتحدثون عن سياسة التعريب التي تستخدمها السلطات العراقية في المحافظة وضواحيها.
بحسب المعلومات التي أوصلها المرحلون الجدد أن الحكومة العراقية تواصل السياسة التي يسميها المرحلون بالتطهير العرقي من حيث تعريب المدن الكردية الخاضعة لسيطرتها مثل كركوك وخانقين ومخبول وطوز وطرد المواطنين الكرد من هذه الأماكن وإسكان مواطنين عرب في مكاناتهم. وفي أحدث حملة لها في هذا السياق بحسب المرحلين الجدد تنهمك السلطة العراقية حاليا في فرز مئات القطع من الأراضي في كركوك بغية توزيعها في عام 2002 على المواطنين العرب الذين تستقدمهم السلطات الحكومية إلى هذه المدن الكردستانية وبالأخص مدينة كركوك. ومن جهة أخرى أفاد المرحلون الجدد أن السلطات العراقية تستعد أيضا لتمليك الشقق والدور الحكومية التي بنتها في الفترات السابقة في كركوك. ويذكر أن هذه الخطوات كما قال المرحلون تأتي في وقت قامت فيه السلطات في هذا العام بتوزيع نحو 10,000 قطعة أرض في كركوك والمناطق الأخرى على العرب وخاصة من عناصر أجهزتها الأمنية. وكانت الحكومة العراقية قد قامت في السنوات الماضية ببناء الشقق والدور للعرب في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتها، فيما منحت مبالغ طائلة ومستلزمات بناء بأسعار زهيدة إلى العرب الآخرين لكي يشيدوا لهم دورا، وبتمليك الشقق والدور السكنية للعرب الذين تستخدمهم الحكومة في إطار سياستها التي تنتهجها، ترمي السلطات إلى أن يستقر هؤلاء العرب في هذه المناطق بشكل نهائي، وتأمرهم بأن ينقلوا سجلات قيدهم إلى مدينة كركوك والمدن الكردية التي ينقلون إليها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في تقرير وفان به من موسكو ميخائيل ألندرينكو، محكمة روسية تحكم على مقاتل عراقي يقاتل مع القائد خطاب في الشيشان، تحكم عليه بالسجن 12 سنة و6 أشهر.
حكمت محكمة في جنوب روسيا على مواطن عراقي ب 12 سنة ونصف سنة بالسجن لمشاركته في الحرب الشيشانية ضد القوات الفيدرالية. وقالت مصادر في المكتب الصحفي لجهاز الأمن الروسي في حديث لوكالة إنترفاكس للأنباء أن المحاكمة التي أجريت في مدينة كراسنودار قد أكدت على كافة البراهين والأدلة التي جمعها المحققون، وتشير هذه الأدلة إلى تورط عبد العزيز محمد عبد الوهاب في مقاومة القوات الروسية ضمن فصائل شيشانية متمردة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد العزيز محمد عبد الوهاب بتجاوز حدود روسيا بطريقة غير قانونية وامتلاك أسلحة نارية وتزوير وثائق واختطاف مواطنين روس وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل. وأثبت التحري أن المواطن العراقي وصل إلى الجمهورية الشيشانية في شهر تموز يوليو عام 1998 وانضم إلى الفصيلة التي يقودها خطاب الأردني الأصل. كما كان عبد العزيز محمد عبد الوهاب على اتصال دائم مع رمزي المقاومة الشيشانية شامل باسايف وأربي بارايف. المواطن العراقي كان يدرب المقاتلين الشيشانيين في مخيمين ببلدتي سيرجين يورت وأوروس مارتان. إضافة إلى ذلك كان يضع خططا لعمليات فدائية وتخريبية خارج الشيشان، ويشارك في معارك في جمهورية داغستان المجاورة للإقليم المتمرد حسب مقالة المصادر في جهاز الأمن الروسي. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مواطن عراقي في روسيا بتهمة الانتماء إلى المقاومة الشيشانية. المحاكمة أجريت في منطقة كراسنودار الجنوبية لأن معظم المصابين من جراء الجرائم المرتكبة من قبل عبد العزيز محمد عبد الوهاب يسكنون فيها. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. فوزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة يبحثان في واشنطن عددا من القضايا الملحة، بينها تعديل العقوبات الدولية المفروضة على العراق. ومسؤول عراقي بارز يدعو إلى معارضة مشروع العقوبات الذكية، ويعلن أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسه في حال تعرضها إلى أي هجوم أمريكي. وبغداد تقول إنها فككت سيارة ملغومة في أحد أحياء بغداد. وصحفي إسرائيلي يزور العراق على مدى 10 أيام وينشر انطباعاته في صحيفة إسرائيلية بارزة. وفي الملف طائفة أخرى من المحاور والمواضيع، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بدأ وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف يوم أمس الخميس في واشنطن محادثات تتمحور حول المشروع الأمريكي لنشر درع مضاد للصواريخ الذي يبدو أن اتفاقا حوله بات وشيكا، بالإضافة إلى الحملة العسكرية ضد أفغانستان وقضايا أخرى. وتهدف هذه المحادثات إلى التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة في منتصف تشرين الثاني الجاري. وتضعف واشنطن وموسكو حاليا من المحادثات الرفيعة المستوى بينهما، خاصة بعد اعتداءات 11 من أيلول والعمليات العسكرية في أفغانستان التي فتحت قنوات تقارب جديدة بين البلدين. من جهة أخرى، فإن روسيا القريبة من أفغانستان والتي لا تزال تحظى بنفوذ في آسيا الوسطى فرضت نفسها أيضا كشريك مهم للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وفي الحملة العسكرية الجارية حاليا. الشأن العراقي من زاوية تعديل العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد كان مطروحا على جدول أعمال الوزيرين. والتفصيلات من ميخائيل ألندرينكو.
قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إن المشاورات التي أجراها مع نظيره الأمريكي كولين باول في واشنطن يوم أمس بناء وغنية المضمون، وكان هذا اللقاء يمهد الطريق أمام قمة روسية أمريكية من المرتقب أن تعقد في ولاية تكساس وسط شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وبحث الوزيران خلال المشاورات قضايا عديدة ذات اهتمام مشترك، من بينها مكافحة الإرهاب والمنظومة المضادة للصواريخ والعراق والحرب في الشيشان والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر إن لدى بلاده شهرا للعمل على إقامة نظام عقوبات معدل لاستبدال الحصار الاقتصادي المفروض على بغداد حاليا. ويتوقع المحللون أن تتناول القمة الروسية الأمريكية نفس هذه القضايا، ويأملون بأن يتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جورج بوش الابن إلى حلول أوساط فيما يتعلق بالملف العراقي والقضية الصاروخية. مثلا، من المحتمل أن تلبي واشنطن بعض طلبات موسكو حول الدفاع المضاد للصواريخ مقابل توسيع المشاركة الروسية في العملية ضد الإرهاب في أفغانستان، أو مقابل عدول روسيا عن التعاون مع العراق وإيران. وكانت موسكو قد عارضت نية واشنطن توجيه ضربات انتقامية إلى العراق. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كان قد اتهم العراق منذ شهرين بمساندة الإرهاب الدولي، ولكن كلماته لم تثر ردود أفعال عالمية ملحوظة على أعلى مستوى، إلا أن مصادر حكومية روسية أعربت عن عدم ارتياحها للخطة الأمريكية الموجهة ضد العراق. وقال المحلل العسكري الروسي سيرجي غونشاروف في حديث لصحيفة The World Tribune الأمريكية إن لموسكو استثمارات كبيرة في العراق، ولذلك فإنها لا تنوي أن تفقد كل هذه المشاريع الاقتصادية من جراء قصوف أمريكية. وافترض غونشاروف أن تثير مسألة توجيه أو عدم توجيه ضربات أمريكية على العراق نقاشات عارمة بين موسكو وواشنطن. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أصبحت تركيا أمس أول دولة إسلامية تقرر إرسال قوات إلى أفغانستان دعما للحملة الأمريكية، وذلك بإعلانها أنها سترسل وحدة خاصة مؤلفة من 90 رجلا إلى أفغانستان في إطار حملة مكافحة الإرهاب، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بولند إجليد. ورد الطالبان على القرار التركي على لسان سفيرها في إسلام أباد بالقول إن أي جندي ينضم للقوات الأمريكية يصبح عدوا. وكالة أسوشيتد بريس رأت أن مثل هذا التطور سيزيد من الاحتجاجات داخل تركيا، التي أظهرت استطلاعات الرأي فيها أن 80% من الأتراك يعارضون نشر قوات من بلادهم في أفغانستان، كما أن العديد منهم أعرب عن مخاوفه من أن تمتد الحرب على الإرهاب إلى العراق البلد المجاور لتركيا، بعدما أشارت تقارير إلى إمكان تورطه في العمليات الإرهابية الأخيرة. في بغداد دعا مسؤول عراقي بارز إلى فرض رقابة قضائية على قرارات مجلس الأمن الذي أصدر بحق العراق وعدد من دول العالم قرارات تصفها بغداد بأنها جائرة بسبب الهيمنة الأمريكية على المجلس، معتبرا أن الحظر هو سلاح إرهابي يهدف إلى تنفيذ سياسة القوى العظمى في العالم. وفي كلمة ألقاها في افتتاح معرض بغداد الدولي يوم أمس الخميس، دعا نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان المجتمع الدولي إلى وضع آلية جديدة لعمل مجلس الأمن من خلال إيجاد كيان للاستئناف القضائي يهدف إلى إخضاع قرارات مجلس الأمن للرقابة القضائية. وأوضح أن مجلس الأمن أصدر بدفع من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية قرارات جائرة ليس بحق العراق فحسب، بل ضد عدد من دول العالم بسبب الهيمنة الأمريكية الكاملة عليه. وأشار خصوصا إلى قرارات فرض الحظر الاقتصادي، مشددا على أن الحظر أصبح سلاحا إرهابيا لتنفيذ السياسة الخارجية للقوى الكبرى في العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من خلال مجلس الأمن. وقد حضر حفل افتتاح المعرض الذي تشارك فيه 47 دولة هذا العام وأكثر من 1650 شركة، وزراء من 12 دولة عربية وأجنبية، ووفود رسمية ورجال أعمال وممثلون عن الشركات المشاركة في المعرض. من جهة أخرى، دعا رمضان الدول الصديقة التي ساندت بلاده عندما طرح المشروع الأمريكي البريطاني لفرض نظام جديد من العقوبات على العراق في تموز الماضي إلى تأكيد مواقفها إذا جرت محاولة جديدة لعرضه على مجلس الأمن. وعبر رمضان عن ثقته بأن هذه الدول ستقف إلى جانب العراق وسيكون لها الموقف نفسه من مشروع القرار هذا إذا ما حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا مرة أخرى تمريره بأي صيغة كانت. ورأى نائب الرئيس العراقي في الكلمة التي بثت وكالة الأنباء العراقية نصها، رأى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تهدفان من خلال مشروعهما إلى استمرار فرض الحصار الجائر على العراق بشكل تعسفي وأقسى مما ورد في القرارات السابقة على حد تعبيره. يذكر أن مجلس الأمن سينظر في نهاية الأسبوع المقبل في تمديد العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء المبرمة بين العراق والمنظمة الدولية. ومتابعة لموضوع إمكان تعديل العقوبات المفروضة على العراق، أجرى مراسلنا في بيروت علي الرماحي حوارا قصيرا مع أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن الشلبي، ووافانا بالتقرير التالي.
تشارف المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء على نهايتها هذا الشهر، مما يعيد طرح العديد من الأسئلة حول التطورات التي سيشهدها هذا الشهر واحتمالات إعادة طرح صيغة عقوبات ذكية أو أي صيغة أخرى أم ترك الأمور كما هي. البروفيسور حسن الشلبي أستاذ القانون الدولي ورئيس الجامعة الإسلامية في لبنان يرى في حديث لإذاعة العراق الحر أن العقوبات الذكية لا حظ لها في القبول هذه المرة أيضا بسبب استمرار الرفض الروسي، فضلا عن أن العقوبات أساسا يقول الشلبي لم تعد سلاحا ناجعا لحسم المشكلة العراقية، بل أن هذه المشكلة تحتاج إلى حلول أكثر عمقا وتجذرا لمعالجتها.
في تصوري أن الموضوع يشتمل على نقطتين، نقطة تتعلق بالعقوبات ما يسمى بالعقوبات الذكية، والنقطة الثانية تتعلق بمسألة عودة المفتشين للأسلحة، المفتشين على الأسلحة في العراق. بالنسبة للنقطة الأولى، أنا باعتقادي أن موضوع العقوبات الذكية لم يعد له حظ مهم من الاهتمام وإمكان إحياء أمام الأمم المتحدة، لأن الظروف في تصوري قد تجاوزت مسألة العقوبات الذكية رغم رغبة باول بأن يبقى هذا الموضوع على جدول الأعمال في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة، والذي يؤكد أن هذا الموضوع لم تعد له تلك الأهمية السابقة ما صرح به المسؤولون في موسكو من أنهم لو أيضا واجهوا يعني موضوع العقوبات الذكية مثل ما حصل في آخر ما طرأ على هذا ما جرى لهذا الموضوع سيكون موقفهم هو أي معارضة إلى العقوبات الذكية، وأنهم على استعداد حتى إلى استعمال حتى لاستعمال الفيتو ضد هذا المشروع الذي سيكون من الاحتمال تقديمه لأمام مجلس الأمن، لأنهم لديهم من الأسباب والاعتبارات والظروف والدواعي التي تجعلهم مستمرين على الالتزام بالموقف الذي اعتمدوه بالنسبة إلى هذا الموضوع، موضوع معارضة العقوبات الذكية، وخصوصا من ناحية المصالح الروسية وبوجه خاص على الصعيد الاقتصادي.
لكن ألا تعتقد أن هناك إمكانية لطرح صيغ معدلة أخرى لموضوع العقوبات بدل مشروع العقوبات الذكية؟
يجوز أن يحدث هذا وغير هذا أيضا من الأمور المشابهة، لكن باعتقادي أن أصبح هناك وعي وإدراك أن موضوع العراق ومشاكل العراق لا تحل بعقوبات ذكية وغير عقوبات ذكية، وأن الأمر في كل الأحوال يحتاج إلى ما هو أعمق ويحتاج إلى شيء جذري بالنسبة إلى معالجة قضية العراق ومواجهة النظام في بغداد. ولذلك التعويل في تصوري سوف لا يكون على هذه الترتيبات وهذه المشاريع رغم استمرار الحديث عنها ورغم إمكان إثارتها من جديد، لكن يبقى أن الموقف بالوقت الحاضر لم يعد بالشكل الذي يساعد على التعويل المهم على مسألة العقوبات الذكية.
من بيروت كان معكم علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
هذا وقد صرح نائب الرئيس العراقي أن التهديدات الأمريكية لضرب العراق لن تخيفه ولن تغير من موقفه بقدر ما ستضر بالإدارة الأمريكية، وردا على سؤال على الأنباء التي تحدثت عن تهيئة الولايات المتحدة 1000 صاروخ لضرب 300 هدف عراقي، قال رمضان عقب افتتاح المعرض إن ما وصفها بعدوانية أمريكا ليست بجديدة على بلاده، وإن أضعاف هذه الصواريخ سبق أن وجهت للعراق، وأضاف أن العراق بقي شامخا وفي المقابل بقي العار يلبس أمريكا، وسيزداد هذا العار وستنعزل أمريكا عن كل شعوب الأرض على حد زعمه. ورأى رمضان أن ما تلاقيه أمريكا اليوم هو بداية حصاد ما زرعته كل هذه الأعوام الماضية، سواء تجاه العراق أو تجاه الشعب الفلسطيني أو تجاه الشعوب التي تدخلت في شؤونها واعتدت على شعوبها. وبعدما أكد أن العقوبات تآكلت وقطعت شوطا في هذا التآكل، قال رمضان إن أي خطوة تعاون لا يمكن أن يقبل بها العراق مع مجلس الأمن إن لم يسبقها أولا رفع الحصار الشامل والكامل وبدون قيود وإيقاف العدوان المستمر على العراق. وفي واشنطن نظم عدد من الضباط العراقيين بالتنسيق مع معهد أبحاث أمريكي ندوة حول العراق شارك فيها عدد من المسؤولين الأمريكيين. أحمد الركابي أعد من لندن تقريرا عن هذه الندوة يتضمن مقابلة قصيرة مع أحد المشاركين فيها.
بدأت يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال ندوة تبحث في مستقبل المؤسسة العسكرية في العراق في المرحلة اللاحقة لنظام الرئيس صدام حسين، ويشارك في الندوة التي نظمتها حركة الضباط الأحرار العراقية بالتعاون مع معهد الشرق الأدنى في واشنطن عدد من الضباط والمفكرين العراقيين. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد أمين عام حركة الضباط الأحرار العميد الركن نجيب الصالحي أن انعقاد بعض جلسات الندوة خلف أبواب مغلقة لا يعني أن هناك مناقشة لخطط سرية ترمي للإطاحة بالنظام العراقي. وقال الصالحي إن أي عسكري أمريكي لن يشارك في الندوة التي من المتوقع أن تختتم أعمالها في وقت لاحق من هذا اليوم. وجدير بالذكر أن حركة الضباط الأحرار التي تسعى لإزاحة نظام الرئيس صدام حسين تؤكد ضرورة أن يكون الجيش خاضعا لسلطة مدنية وتعارض أي شكل من أشكال الحكم العسكري في العراق. وقد أوضح العميد الركن نجيب الصالحي أهداف الندوة المنعقدة في واشنطن قائلا:
الندوة تأتي في سلسلة ندوات ومشاريع تبحث مستقبل العراق، وعليه الموضوع المناقشة الأساسي هو راح يكون مستقبل المؤسسة العسكرية العراقية بعد تغيير النظام العراقي الحالي، وما سيؤول إليها حال هذه المؤسسة العريقة الكبيرة، وكيفية جعلها مؤسسة وطنية تحمي الوطن وتحمي الشعب، لا أن تكون مؤسسة أمنية قمعية مثل ما حولها صدام في الوقت الراهن.
وهل ممكن أن تعطينا فكرة عن عدد المشاركين في هذه الندوة؟
الندوة يشارك فيها عدد من العسكريين الضباط، ما يقل عددهم عن 10، وعدد آخر من المدنيين وجهات يعني من المفكرين العراقيين وذوي المشاركين في البحوث والدراسات حول مستقبل العراق.
والندوة كما علمنا مغلقة، يعني غير مفتوحة أمام الصحفيين، فهل يعني هذا أنكم تناقشون خططا سرية ربما؟
فيما يتعلق بمستقبل العراق ومستقبل القوات المسلحة العراقية ما راح نناقش أي شيء سري، وبالعكس المشروع اللي مقدمته حركة الضباط الأحرار لمستقبل المؤسسة العسكرية العراقية هو مطروح وراح يطرح هذا اليوم في الصحافة. احنا ما نناقش أمورنا العسكرية بشكل سري، احنا نحافظ على أسرار البلد ومرت تجي أي شائبة بهذا الموضوع، وما نناقش أي موضوع دون أن نكون على استعداد للإعلان عنه. ولكن حتى داخل العراق ما يقعدون ضباط 2 أو 3 إذا ما يناقشون وضع الحكم بالعراق وكيفية الإطاحة بهذا النظام، وهذه معروفة على الضباط العراقيين. فكيف تتصور نقعد إحنا 10 ضباط أو 12 ضابط في هذا المكان وما نناقش هذا الموضوع؟ بالتأكيد راح تكون هناك مناقشات، وقد تكون مناقشات جدية، وخاصة أنه الوضع العراقي الراهن وضع خطير، وضع المنطقة وضع خطير، وما نعرف بالضبط ماذا سيحدث. من الطبيعي أن نناقش أمور تتعلق بأساسيات الوضع العراقي الراهن.
وهل بين المشاركين عسكريين أمريكيين؟
لا، العسكريين الأمريكيين ما يحضرون في لقاءاتنا. ربما صحفيين، ربما إعلاميين يحضرون في الجانب الفكري والسياسي العام حول مستقبل المؤسسة العسكرية العراقية، وما أعتقد هم هذول الناس اللي راح يحضرون. عندهم من المعلومات الكثيرة عن هذه المؤسسة، لأنه صدام وقع لهم باتفاقية صفوان على بنود خطيرة. من جملة أهدافنا ومشاريعنا للمستقبل هو أن نبحث إحنا كعسكريين عراقيين كيف نخلص من هذه القيود اللي وافق عليها صدام في خيمة صفوان.
العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط الأحرار العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
نقلت تقارير الأنباء عن وكالة الأنباء العراقية أن أجهزة الأمن العراقية أحبطت محاولة لتفجير سيارة مفخخة في بغداد، متهمة عناصر قالت إنها تخريبية بالوقوف وراءها خدمة للأمريكيين والصهاينة. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي قوله إن الجهات الفنية المختصة حالت دون انفجار سيارة مفخخة تركت في أحد الأماكن الشعبية المكتظة بالمواطنين في منطقة الكرخ في بغداد بعد إبطال مفعول المواد المتفجرة فيها. وأوضحت الوكالة أن السيارة كانت مفخخة بمواد شديدة الانفجار، زينتها 11 كيلوغراما، ومعبأة بعلب بلاستيكية تحتوي على مادة البنزين بهدف إيقاع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق نفى يوم أمس يكون أحد دبلوماسيه التقى في براغ الإرهابي المفترض محمد عطا، كما أكد وزير الداخلية التشيكي ستانيسلاف غروس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان إن ما ادعاه ستانيسلاف غروس وزير داخلية تشيكيا لا يعدو عن كونه مغالطات يريد تسويقها لدى الأوساط الصهيونية التي تدق طبول الحرب ضد العرب والمسلمين. وكان غروس أكد في 26 من تشرين الأول المنصرم أن محمد عطا أحد المنفذين المفترضين لاعتداءات 11 من أيلول في الولايات المتحدة، التقى الدبلوماسي العراقي أحمد خليل إبراهيم سمير العاني قبل أسابيع من طرده من الجمهورية التشيكية في 22 من شهر نيسان عام 2001. كما أكد غروس أن العاني كان ضابطا في أجهزة الاستخبارات العراقية، وأضاف أن تفصيلات اللقاء موضع تحقيق. الناطق العراقي تابع أن ستانيسلاف تجاهل عمدا نفي الجهات الرسمية العراقية أي صلة للعراق بما حدث في الولايات المتحدة أو بالذين تتهمهم السلطات الأمريكية بتدبير ما حدث، وهو ما تؤكده تصريحات العديد من المسؤولين الغربيين وغيرهم. ومضى يقول إن ستانيسلاف يعلم جيدا قبل غيره أن ما تحدث به للصحفيين لا علاقة له بالواقع على الإطلاق. واعتبر العاني القنصل والسكرتير الثاني في السفارة العراقية في براغ في نيسان الماضي اعتبر شخصا غير مرغوب فيه بسبب نشاطاته التي لا تتماشى مع وضعه كدبلوماسي. وكالة الأنباء التشيكية الرسمية نقلت عن مجلة نيوزويك الأمريكية أن الدبلوماسي العراقي المبعد كان يقوم شخصيا بتصويل مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية التي بدأت عام 98 و900 و1000 بثا خاصا موجها إلى العراق. وكان الصحيفة دينس التشيكية نشرت في 5 من تشرين الأول النبأ المتعلق بلقاء بين عطا والعاني الذي نفاه رسميا بعد أسبوعين نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. ويوم الأربعاء أكدت صحيفة تشيكية أخرى دون كشف مصادرها أن عطا التقى في عامي 2000 و2001 جاسوسين عراقيين في تشيكيا. وقد قام المصري محمد عطا وعمره 33 عاما ودرس في هامبورغ شمال ألمانيا بين عامي 92 و900 و2001، ويعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة أحد الانتحاريين في اعتداءات 11 من أيلول في واشنطن ونيويورك. شارك نحو 5000 مواطن عراقي تطوعوا للقتال مع الفلسطينيين ضد إسرائيل في عرض في بغداد يوم أمس الخميس، وذلك بعد أن أنهوا فترة تدريب عسكري استمرت شهرين. وتم تدريب المتطوعين من الرجال والنساء الذين شاركوا في العرض بالزي العسكري وهم يحملون بنادق هجومية على استخدام الأسلحة وخطط القتال. وهذه هي أول مجموعة تشارك في خطة التدريب التي تشمل عددا ضخما من المتطوعين. وقال مسؤولون حكوميون إن نحو 7 ملايين عراقي تطوعوا للمشاركة في الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي استجابة لدعوة الرئيس صدام حسين لتشكيل وحدات عسكرية لمساعدة الفلسطينيين. على صعيد ذي صلة نشرت اليوم المسائية الإسرائيلية يديعوت أحرونوت على صدر صفحتها الأولى والثانية والثالثة تقريرا لمراسلها الخاص بوعز بيسمونت الذي عاد لتوه من زيارة إلى العراق استغرقت 10 أيام. مراسلنا في القدس كرم منشي وفانا بالمزيد من التفصيلات.
نشرت المسائية الإسرائيلية يديعوت أحرونوت على صدر صفحتها الأولى والثانية والثالثة تقريرا خاصا اليوم من مراسلها الخاص بوعز بيسمونت الذي عاد لتوه من العراق حيث أمضى هناك 10 أيام، تفقد الأوضاع في بغداد وباقي المناطق العراقية من الموصل شمالا وحتى البصرة جنوبا. والمراسل الخاص يحمل جواز سفر فرنسي يشير إلى إسرائيل كمكان ولادته وأنه يهودي وصحفي جاء مع بعض السياح من باريس حيث حصلت المجموعة السياحية على تأشيرة الدخول من القنصل العراقي في عمان وبعد أن تم فحص نسخ الجوازات في بغداد. المراسل الإسرائيلي للأصل وصل إلى بغداد من عمان وهو يصف بغداد بالمدينة الجميلة ذات الجسور الحديثة والشوارع العريضة المضاءة والمكتظة بالمرة ووسائط النقل، حيث لافتات وملصقات صور الرئيس صدام حسين في كل مكان وشارع وعقد ومركز شرطة وساحة ومعسكر. وقد نزل هذا المراسل في فندق فلسطين مريديان سابقا بشارع المنصور المشجر. لقد زار هذا المراسل كذلك جامعة بغداد وأماكن أخرى وتحدث إلى المرة والمثقفين وطلاب الجامعة وحتى بعض ضباط الشرطة والجيش. وخلاصة هذه الأحاديث بأن الجميع يشيد بالرئيس صدام حسين علنا ويندعي له بالخير، إلا أن هذا الموقف يتغير عندما تلتقي مع نفس الأشخاص في الهواء الطلق وبعد أن يتأكد من عدم وجود تنصت، يقول لك بأن نظام الرئيس صدام حسين أهلك العراق ودمر خيراته وجعل الشعب العراقي الغني والبشوش شعبا فقيرا محتاجا كئيبا يحن إلى أيام العزة والكرامة والانفتاح واللحاق بالركب الحضاري على حد تعبير المراسل. ويضيف بوعز بيسمونت أن العامل العراقي يتقاضى $5 شهريا وأن المحاضر في الجامعة مضطر أن يعمل سائق تاكسي ليلا ليتمكن من تأمين لقمة العيش لعائلته. ويذكر أن مراسل يديوات حرونوت هذا كان قد زار طهران وطرابلس الغرب ودمشق وبيروت وزود صحيفته يديوات حرونوت بالريبورتاجات عن هذه العواصم، واليوم جاء دور بغداد. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. أكد مسؤول في المخابرات التشيكية أن إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، كانت عرضة لعمليات إرهابية خططت لها المخابرات العراقية. صرح بذلك اليوم جيري روزك رئيس دائرة المخابرات التشيكية في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة التشيكية براغ. روزك صرح أيضا أن إذاعة أوروبا الحرة كانت في صلب اهتمام المخابرات العراقية دون إعطاء المزيد من التفاصيل. اتهم العراق اليوم بعض البلدان المنتجة للنفط بأنها تسبب ركودا في أسعار البترول الدولية بهدف مساعدة الولايات المتحدة في حملتها العسكرية ضد أفغانستان. نقلت ذلك وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط عامر محمد رشيد الذي لم يحدد تلك البلدان، ولكنه وصفها بأنها تخضع لضغوط الإدارة الأمريكية لزيادة الإنتاج فوق الحد الذي تسمح به منظمة الأوبك، وذلك بهدف خفض الأسعار. أوقفت محكمة يونانية أمر الإبعاد الذي صدر بحق طالب لجوء عراقي وصل إلى جزيرة كريت عن طريق الخطأ. أفادت بذلك اليوم الثلاثاء وكالة أنا الإخبارية اليونانية التي أوضحت أن المواطن العراقي اعتقل في مطار هيراكليون في جزيرة كريت بعد أن استقل خطأ طائرة من مطار أثينا كان يظن أنها تتوجه إلى ميونخ في ألمانيا. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت الخبر مشيرة إلى أن المحكمة في جزيرة كريت حكمت على المواطن العراقي كاظم زنايت بالسجن لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وطلبت إبعاده على الفور إلى العراق، ولكنها عدلت قرارها بعد أن تبين أن حياته ستكون مهددة بالخطر في حالة إعادته إلى العراق. وقع العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتفاقا لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس للأنباء مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها التي يعقدها العراق مع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي منذ غزوه الكويت عام 1990. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية وقعها عن الجانب العراقي وزير التجارة محمد مهدي صالح، وعن الجانب الإماراتي نظيره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الذي يزور العراق حالياً. من إذاعة العراق الحرة قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من